بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فكنا وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعتي وإني أصنع هذه التصاوير. الرجل حرفته من صنع هذه التصاوير، أي كان مصورا، وهذا يدلك على أن التصوير كان موجودا من قديم. فقال ابن عباس: ألا أحدثك؟ لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سمعت يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. من صور صورة أي ذات روح، فليس الحديث على إطلاقه، ويدلك على هذا التقييد قوله حتى ينفخ فيها الروح، فهذا يدل على أن المراد بالصورة هنا الصورة التي لها روح، وهي صورة الإنسان وصورة الحيوان، لقوله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهذا من باب التعجيز والتغليظ في العذاب، يعذب بكل صورة، وهذا يدلك على خطورة التصوير وعلى شدة عذاب المصور. وقد جاء في الأحاديث الأخرى الصحيحة: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهل يستطيعون أن يحيوا ما خلقوا؟ ولذلك هم أشد الناس، لأن عذابهم معلق على شيء مستحيل، ومعنى ذلك أن العذاب مستمر، نسأل الله العافية. ولذلك قال: وليس بنافخ فيها أبدا، لأنه لا ينفخ الروح في الصور إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء ضاهوا الله في خلقه، واعتدوا على اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو المصور سبحانه وتعالى. فالحديث يفيد تحريم التصوير، والمراد بالتصوير تصوير ذوات الأرواح. والحديث يفيد أيضا بناء على تحريم التصوير تحريم بيع الصور، وهذا الذي يريده البخاري. تحريم التصوير يفيد أو يتفرع عليه تحريم بيع الصور التي فيها روح. فإن قال قائل: ماذا نفعل بهذه الكتب وهذه الصحف والمجلات التي مليئة بالصور من ذوات الأرواح؟ الجواب: لا يجوز شراء الصور رأسا وابتداء، يعني نشتري الصورة من أجل الصورة، هذا لا يجوز قطعا، وما هنالك أصلا فائدة من هذا، كما يفعل بعض الناس، يشتري مثلا بعض اللوحات التي تعلق على الحيطان. وقد أدركنا الناس قديما وكانوا على جهل يفعلون ذلك، ومنهم من يصور صورته ويكبر صورته ثم يعلقها على الحائط، هذا الممنوع، لأنه اشترى الصورة رأسا وقصدا وعلق الصورة، فشراء الصور قصدا لا يجوز. طيب إن كان تابعا، يعني اشترى مجلة علمية مفيدة أو اشترى كتابا علميا مفيدا وفيه تصاوير، فلا بأس بذلك، لأن القاعدة الفقهية تقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذه الصور في الحقيقة تبع، ولذلك ما في بأس بشراء الصحف وبشراء الكتب العلمية التي فيها صور، ولكن شريطة ألا تكون هذه الصور مفتنة، وهي صور النساء، لأن هذه جمعت فتنتين في الحقيقة. هذه المجلات والصحف التي فيها صور النساء هذه جمعت فتنتين، فتنة التصوير وفتنة النساء، وهذه مصيبة والله المستعان. ولكن مثلا عندك كتاب موسوعي ككثير من الكتب الموسوعية التي تتكلم عن الثقافة والمعارف إلى آخره، ما تخلو من صور، بل من أقرب الأمثلة كتاب مفيد جدا في التراجم، كتاب الأعلام للزركي. الرجل كان مولعا بالصور، ما يعثر على صورة لشخص يترجم له إلا ويضعها. لذلك هذا الكتاب مملوء بالتصاوير، مملوء بالصور، وأحيانا مع الأسف تكون الصورة صورة امرأة، والله المستعان. إذن هذا هو الحكم في مسألة شراء الصور. والحديث أيضا يفيد على غلظة وشدة عذاب المصور، مزق مزقته. عائشة اشترت ستارا وفيه تصاوير، والنبي أبى أن يدخل، النبي أبى أن يدخل البيت، جيد، حتى مزقته. هل هنا هذا الستار الذي اشترته عائشة وفيه التصاوير، هنا التصاوير مقصودة وليست على سبيل التبع، لأنها أرادت بهذه التصاوير ماذا؟ الزينة. فالتصاوير هنا مقصودة بالشراء، لأن الإنسان إذا عنده مثلا ستار ليس فيه تصاوير وستار فيه تصاوير وفضل الستار الذي فيه التصاوير، أي ما يجوز، إنه الآن أصبحت التصاوير، هذه مثلا التصاوير أصبحت مقصودة، جيد، أصبحت مقصودة. فهذا الذي لذلك النبي أنكر على عائشة، جيد، ومزقته، لا يجوز. الملابس التي فيها التصاوير ذات الأرواح لا يجوز بيعها، عرفت، لأن هذه التصاوير مقصودة يريدون بها الزينة. ولذلك كثير من الناس مع الأسف يفضلون الملابس التي عليها التصاوير على الملابس التي بدون تصاوير، والمصيبة تعظم حينما تكون هذه التصاوير صور كفار أو صور بعض الرسوم المتحركة التي ترمز إلى الكفر والوثنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. الرجل لما حدثه عبد الله بن عباس بهذا الحديث ربى ربوة شديدة، فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، ربى أي على نفسه وضاق صدره، معروف مرض الرب، ضاقت أنفاسه واصفر وجهه خوفا وفرقا، كأن الرجل امتلأ رعبا، هذا الظاهر الله أعلم. الرجل خاف لأنه مصور، لأنه مصور، وعبد الله بن عباس أخبره بعذاب المصورين، فالرجل أشفق على نفسه، وكانوا يخافون من الله، الرجل أشفق على نفسه، لذلك امتلأ ذعرا ورعبا وخوفا. فعبد الله بن عباس أراد أن يخفف عنه فقال له: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع. يمكن هناك تفسير ثاني لهذه المسألة، مسألة الإصفرار الوجه، يعني أن الرجل لم يقبل هذا الحكم، ضاقت نفسه واصفر وجهه كأنه كره هذا الشيء. لماذا؟ لأن في هذا تضييقا عليه في ماذا؟ في كسبه. إيه؟ نحن رجحنا الوجه الأول لأنهم كانوا في ذلك الزمان يغلب عليهم الخوف من الله، يغلب عليهم الخوف من الله، فهنا ممكن أن نحمل، ممكن أن نحمل التغير الذي بدا على الرجل على أنه كره، لأن في ذلك تضييقا على معيشته وكسبه. ولذلك وهذا يتناسب مع قول عبد الله بن عباس الذي يأتي الآن، ولكن نحن نقول هذا الاحتمال بعيد، لأنهم كانوا في ذلك الوقت لا يعترضون على أمر الله ولا يعترضون على حكم رسول الله ويخافون من الله، فلعل الرجل ربى واصفر وجهه خوفا من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. ثم قال له عبد الله بن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، أن تستمر في التصوير فعليك بهذا الشجر. كل شيء ليس فيه روح صوره ما في بأس. إذا تصوير أيضا الحديث أفاد أن تصوير ما ليس فيه روح لا بأس به، ما في حرج، والله أعلم. قال أبو عبد الله: وأيضا ويترتب عليه جواز بيعه، يعني مناظر طبيعية، مناظر مثلا فيها الأنهار وفيها الأشجار وفيها الجبال ما في بأس بيعها، وما في بأس بتعليقها على الحيطان من أجل الزينة، لأن الأصل الإباحة ونحن لا نمنع شيئا إلا بنص، وما في نص طالما أنها يجوز تصويرها إذن يجوز بيعها، يجوز اقتناؤها، يجوز تعليقها، ما في حرج. وبعض الناس يضع هذه المناظر يحبها لأنها تدخل على كثير من الناس الأنس والبهجة حينما يرى المناظر الطبيعية، أشجار وأنهار، ولا سيما إن كان في منطقة ليس فيها هذه المناظر محروم، كما نحن في جزيرة العرب هنا ما عندنا هذه الأشياء، فبعض الناس يعوض هذا النقص بماذا؟ بهذه المناظر، والله المستعان. على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أين العيش الحقيقي والنعيم الحقيقي؟ أين يكون؟ في الجنة، والله المستعان. قال أبو عبد الله البخاري: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس، هذا الواحد سعيد بن أبي عروبة معروف، من النضر بن أنس ابن مالك الأنصاري، هذا ولد الصحابي الجليل أنس بن مالك. وقول البخاري هذا الواحد أي هذا الحديث الواحد، والمؤلف رحمه الله خرجه من هذا الطريق في كتاب اللباس كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب تحريم التجارة في الخمر. تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. يأتي إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبو الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: حرمت التجارة بالخمر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري المتوفى سنة 22 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي البصري ثم الوسطي المتوفى سنة 60 و100، عن الأعمش وسليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي المتوفى سنة 48 و100، عن أبي الضحى أبو الضحى هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي وهو ثقة فاضل توفي في خلافة عمر ابن عبد العزيز، وعمر تولى الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 100 سنة 100. وأبو الضحى من الطبقة الرابعة وهو مشهور بكنيته وحديثه في الكتب الستة، عن مسروق هو ابن الأجدع وهو ثقة فقيه عبد مخضرم من الطبقة الثانية توفي سنة 63، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آيات سورة البقرة على آخرها يعني في تحريم الخمر خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. هذا نص. تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، وعليه تحرم التجارة في الخمر. طب لماذا؟ هنا بعض العلماء يقول التجارة في الخمر محرمة، بعضهم يقول لأنها نجسة، وبعضهم يقول تعليلات عجيبة. سبحان الله، الخمر حرام، فهل من طريقة الشرع، بل نقول هل من العقل ومن الحكمة أن يمنع من شيء ثم يباح بيعه وشراؤه؟ ها، لأن هذا يؤدي إلى انتشاره وإلى تناوله وإلى تفشيه في الناس، لا شك إن الشارع إذا حرم شيئا الشارع إذا حرم شيئا سد الذرائع إليه، منعها. ولما حرم الخمر حرم المتاجرة في الخمر، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الخمر وتفشي الخمر. كيف؟ سبحان الله، يعني ليس من الحكمة أبدا وليس من الشرع أن يمنع من الخمر ثم يقول التجارة ما فيها بأس، لأنه قد يأتي شخص ويقول أنا الخمر حرام في الإسلام ولكن أنا أريد أن أبيع الخمر على الذميين أو على غير المسلمين، فنقول لا يجوز، لأن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذه القاعدة. إذن التجارة في الخمر لا تجوز مطلقا ولا التوكيل في ذلك. بعض العلماء مع الأسف يعني أجاز للمسلم أن يوكل ذميا أن يوكل كتابيا في بيع الخمر، هذا قول ضعيف وشاذ، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل والعكس. فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الخمر بنفسه لا يجوز أيضا أن يوكل ببيعها. وقد ثبت عند الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر عشرة، لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. من يعيد هذا النص؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر، عاصرها ومعتصرها وشاربها، هذه ثلاثة، خذ الثلاثة اللي بعدهم حتى نحفظها هذا الترتيب، وحاملها والمحمولة إليه وساقيها، هذا ستة، باقي عندنا وبائعها وآكل ثمنها، هذا اثنين قريب من بعض، ثم في الأخير والمشتري لها والمشترى له، والمشترى لها، المشتري لها بنفسه والمشترى له، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بقي من الناس الذين لا يشتركون في هذه الجريمة، جريمة الخمر، يعني مو فقط، شوف لاحظ، ليس فقط الشارب والعياذ بالله، كله، الحامل والمحمول والعاصر والمعتصر والبائع والأكل الثمن، حتى هذا الصبي الصغير الذي يذهب ليشتري الخمر من الخمار فيأتي به إلى سيده، حتى هذا ملعون. المشتري لها والمشترى لها كلهم ملعون، نسأل الله السلامة والعافية. عاصرها ومعتصرها، من هو المعتصر؟ طالب العصر، العاصر هو الذي يباشر العصر، والمعتصر هو الذي يطلب، هو الذي يأتي بالفاكهة مثلا ويطلب العصر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله باب إثم من باع حرا، من باع حرا أي ليس مملوكا، لأن الحر هذا هو عبد لله سبحانه وتعالى، لا يجوز الاعتداء عليه بالبيع. نعم، نسمع الحديث.
وقال رحمه الله تعالى حدثني بشر بن محوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استأجر
أجيرا
فاستوفى منه ولم
يعطه
أجره.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني بشر بن مرحوم، هو بشر ابن عبيس ابن مرحوم ينسب إلى جده البصري نزيل الحجاز، قال في التقريب صدوق يخطئ، وهو من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري، وتوفي سنة 300، لكن هذا لا يضر، لأن البخاري رحمه الله أخرج الحديث كما سيأتي إن شاء الله من غير طريق بشر ابن مرحوم. قال حدثنا يحيى بن سليم يحيى بن سليم الطائفي نزيل مكة قال في التقريب صدوق سيء الحفظ من الطبقة التاسعة توفي سنة 95 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف ثقة. وقال النسائي منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر وقال قبلها لا بأس به. إذن يحيى بن سليم فيه ضعف عنده سوء الحفظ وهذا الحديث مداره على يحيى بن سليم كما في الكتب المعروفة اليوم إن هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره مداره على يحيى بن سليم ويحيى فيه كلام عنده سوء الحفظ. لكن لو نظرنا إلى علماء الجرح والتعديل في يحيى بن سليم منهم من وثقه مطلقا كيحيى بن معين وابن سعد والعجلي هؤلاء قالوا ثقة ومنهم من ضعفه مطلقا ومنهم من ضعفه في عبيد الله بن عمر قالوا يعني هو في عبيد الله بن عمر عنده منكرات عنده ضعف عنده تخليط يعني فصل. وأما في غير عبيد الله بن عمر فلا بأس به صدوق. يقول الحافظ ابن حجر هنا في مقدمة فتح الباري لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا. إذن آفت يحيى بن سليم. ولذلك الحافظ يقول في فتح الباري يقول التحقيق في هذا الرجل أن الضعف والتخليط عنده يعني بمعنى هذا الكلام أن الضعف عنده والنكار عنده إنما تكون من جهة روايته عن عبيد الله وأما في غير عبيد الله فليس كذلك يعني صدق مقبول الحديث. والرجل يعني في نفسه كان رجلا عابدا وصالحا وأثنى عليه الشافعي روى عنه وأثنى عليه وكان يعدونه من الأبدال تعرفون الأبدال يعني أولياء الله الصالحين جيد. يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن إسماعيل بن أمية وذكر هذا الحديث ثم قال وله أصل عنده من غير هذا الوجه. هو في الحقيقة ما له أصل في الحقيقة. الألباني في إرواء الغليل استدرك على الحافظ قال إن البخاري وهو كذلك الحال كذلك البخاري بل هذا الحديث عند البخاري وغير البخاري مداره على يحيى بن سليم. والتحقيق في يحيى أنه صدوق ولكن الآفة عنده والنكارة من جهة روايته عن عبيد الله بن عمر. طيب حتى ولو قيل بأنه عنده ضعف في غير رواية عبيد الله حتى ولو قيل بذلك هل الصدوق الذي اتهم أو رمي بسوء الحفظ أو بالضعف هل كل أحاديثه تكون ضعيفة ومردودة؟ ما قال هذا يا سبحان الله قاعدة عجيبة هذه قاعدة ابن حزم المردودة. ولذلك تأملوا في قول هذا الرجل المحقق المعلمي رحمه الله. هذا الرجل يعني المعلمي صحيح عاش في عصرنا لكنك إذا نظرت في تحقيقاته وكلماته كأن هذا الرجل عاش أيام ابن عدي والدارقطني يعني من اطلاعه واستقرائه رحمه الله. وقد قيضه الله عز وجل هذا الرجل الله عز وجل قيضه للمسلمين في هذا العصر جندي هذا لأنه عاش في هذا العصر رجل من علماء الحديث المطلعين اطلاعا واسعا في الحديث لكنه كان من أهل الأهواء والضلالات والبدع وهو المدعو الكوثري. والكوثري له ضلالات كثيرة وتحريفات في علم الحديث ولكن الله عز وجل قيض له هذا المعلم هذا الإمام ليكشف زيف هذا الرجل وقد فعل رحمه الله. يقول في كتابه التنكيل أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديث من رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف يا سبحان الله. يقول أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديث من رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف وفي حديث من رواية من هو ضعيف عندهم أنه صحيح ثم قال والواجب على من دونهم التسليم لهم. انتهى. هذا هو التحقيق. هذا في التنكيل المجلد الثاني صفحة 32. هذا هو التحقيق. يحيى بن سليم فيه ضعف، عنده سوء حفظ لا شك، ولكن إذا كان حديثه في صحيح الإمام البخاري نسلم. ثم ما في أحد من العلماء المتقدمين كالدارقطني والحاكم إلى هذا العصر، ما في أحد غمز الحديث من جهة يحيى بن سليم. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله تكلم في الحديث وقال إنه أقرب إلى الضعف، لكن هذا الكلام ليس مقبولا. وقد اجتهد الشيخ الألباني ولكنه مع الأسف أخطأ في اجتهاده، وتكلم بكلام في كتاب إغواء الغليل في مجال الرد عليه. وأقول هذا لماذا؟ لأن المقلدين للشيخ الألباني رحمه الله ولا سيما في هذا العصر كثر، فأخشى أن يأتي رجل من طلاب العلم اليوم ويضعف حديثا في صحيح البخاري مقلدا فيه لهذا العالم المعاصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. واضح؟ إنما نقول ذلك حتى يحذر طلاب العلم من المساس بصحيح الإمام البخاري. الألباني اجتهد، له أجر واحد على اجتهاده، ولكن ما ينبغي التعصب والتقليد في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين. أنا أقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله سوف نتابع في الإسناد، والحمد لله رب العالمين.